بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى الدرس 43 وهو مناقشة روايات التي ذكرت إن القرآن أنزل على 7 أحرف. إحنا قلنا هذه الروايات والأحاديث رواها العامة والخاصة، يعني من أهل السنة والشيعة في مجامعهم الحديثية. وقلنا شنو معنى تفسير إن القرآن نزل على 7 أحرف؟ قلنا أكو عدة شروحات، بعضهم يقول 7 معاني، بعضهم يقول 7 لهجات أو قراءة أو 7 لهجات أو لغات، وبعضهم حملها على 7 قراءات، والمصنف قال هذا ما يمكن الحمل عليه، خصوصا إنه أحاديث 7 أحرف متقدمة على القراءات 7، فما يمكن حملها عليها. وأكو معنى يقول 7 أقسام، 7 معاني، مثل أمر وزجر ونهي مثلا وما شابه ذلك. الآن المصنف يريد يناقش هاي الروايات، يقول أولا لا يمكن الالتزام والأخذ بهاي الروايات، يعني الأخذ بظاهرها ممنوع. من ياجه قال تناقضها فيما بينها، يعني أحدها يختلف مع الآخر يكذبه، يختلف مع الآخر ويناقضه ويختلف معه ويكذبه فيما بينها، فبينما تسمح بعضها بكل تغيير في كلمات القرآن شريطة عدم ختم الرحمة بالعذاب وبالعكس، يعني ختم العذاب بالرحمة، نجد البعض الآخر منها يسمح إلى حد 7 حروف فقط. مو عندنا بعض الروايات ذكرت فقرأوا ولا حرج، مثل رواية أبو هريرة، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. هاي يعني واسعة، إيش قد ما تحب من عدد الآيات غير، بس لا تقع في محذور أنك تذكر رحمة بعذاب أو تختم ذكر عذاب برحمة. وهكذا مثلا سميع عليم عزيز حكيم، كل جائز واسع، نقول هذا يخالف الروايات اللي حددت بال7 حروف، يعني 7 معاني، لأن الأولى تدل على مهما كانت المعاني حتى لو أكثر من 7، والأخرى شو تقول لك حق في 7 معاني لا غير. المصنف يقول هذا تناقض. نعم، الأولى تقول لك حق توسع بالمعاني حتى لو أكثر من 7، بس بشرط أن لا تذكر عذاب برحمة أو رحمة بعذاب. والأخرى شو تقول لو فسرنا 7 أحرف بال7 معاني؟ إلك حق تغير إلى حدود 7 معاني. المصنف يقول الأولى عامة والأخرى بيها تخصيص بال7، وهذا معناه أن ما يسمح إلى حد 7 أحرف، لو قلنا أنه يسمح لك بأكثر منها يعني هاي جاي تناقض 7. مثل الشخص يقول لك إلك حق تغير 7 معاني ويرجع يقول لك إلك حق تغير أكثر من 7 معاني، نقول شو هذا كلام تناقض، هناك حددنا بال7 وهنا وسع علينا أكثر من 7. إذن جاي يختلف الأحاديث، جاي تختلف وجاي ماذا تتناقض مع بعضها، وإلا لو خذنا بالأوسع من 7 راح يصبح تحديد 7 له ما في فائدة، عبث. هو من أول الأمر بعد ماكو حاجة يقول القرآن نزل على 7. هذا التناقض دفع بعض المفسرين يرفع هذا الإشكال، فماذا فكر؟ قال هذا التحديد بال7 مو تحديد عددي، تحديد يشير إلى الكثرة، يعني إلك حق حتى لو كان كثير مثل 7، بل حتى لو كان كثير أكثر منه. المصنف قال حاول البعض رفض التحديد بال7 مدعيا أن المقصود من 7 هي الكثرة النسبية. إحنا الكثرة عندنا قسمين، كثرة عددية محدودة ما يمكن تجاوزها، مثل 7 7 ما يجوز تتجاوزها تزيد عليها، ومرة أكو كثرة نسبية. شنو معنى كثرة نسبية؟ يعني أنا أقول لك غير بدل حتى لو 7، بس هذا من باب المثال على الكثرة، هذا مثل قوله تعالى والبحر يمده من بعده 7 أبحر، يعني شنو معنى 7 أبحر؟ يعني هذا مثال للكثرة، يمكن هن 8 10، بس كمثال للكثرة الأبحر اللي تمده هو مثال 7. أو مثل قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني النبي إذا استغفر أقل من 70 أو أكثر من 70 هل الله يغفر لهم؟ لا، هو لا يغفر لهم مطلقا، بس هذا مثال للكثرة. يعني الآية تريد تقول للنبي هؤلاء المنافقين لو استغفرت لهم أكثر بمقدار من الاستغفار كثير حتى لو بلغ 70 فلن يغفر الله لهم. هذا يسموه مثال للكثرة النسبية، فالعدد ما له خصوصية، الخصوصية لمن؟ للكثرة. فبعضهم حاول يرفع هذا الإشكال، فماذا قال؟ قال إن الأحاديث اللي تقول إن القرآن نزل على 7 أحرف المراد منها ما معنى؟ يعني إلك حق وأنت في متسع من أمرك تغير المعاني حتى لو تبلغ 7، حتى لو تبلغ أكثر من 7، لأن هذا معنى 7 أحرف مثال للكثرة النسبية، مثل 7 أبحر وسبعين مرة. نعم، المصنف يقول هاي المحاولة غير صحيحة. شنو السبب؟ لأن اتفاق النصوص المحددة على التحديد بالسبعة لا ينسجم مع إلغاء التحديد وكون لمجرد الكناية عن الكثرة. يعني هاي 7 أحرف جاءت قيد، مو جاءت على سبيل المثال، جاءت قيد، قيد 7 أحرف، ما جاءت على سبيل، يعني جاءت حقيقة مو مجاز حتى تشير إلى كناية أو ماذا، تشير للكثرة النسبية. من يقدر نحملها على الكناية على الكثرة؟ الكناية شنو معناه؟ تطلق لفظ تريد بي لازمه، يعني تطلق 7 بس أنت تريد أكثر من 7، والسبعة مثال للكثرة. يقول المصنف هذا من يقدر نحمل عليه؟ لماذا؟ لأن الأحاديث هي اتفقت على 7 أحرف، 7 أحرف، يعني 7 إجا قيد موضوعي مو إجا قيد مثالي، المثال علما للكثرة. ولهذا نجد الروايات والأحاديث ما قالت 6 5، وما قالت أزيد من 7 مثل 10 20، لا، قيدت كلها 7 أحرف، 7 أحرف، 7 أقسام، 7. هذا شيء يدل، يقول هذا القيد جاي قيد ماذا؟ موضوعي. أحيانا القيود لو قيود توضيحية، لو قيود شنو؟ احترازية، أو قيود موضوعية. هذا القيد موضوعي، يعني يريد خصوص 7، لا أنقص ولا أزيد. فيقول ما نقدر نحمل النصوص عليه، وهاي المحاولة اللي قام بها بعض علماء أهل العامة حتى يرفع هذا التناقض من هاي النصوص غير صحيحة، لأن هاي 7 جاءت قيد تحديدي، ما جاءت لا موضوعي، ما جاءت لا مثالي ولا من باب الكناية، ما يمكن حمل الأحاديث عليها. نعم نعم، يعني لا يتلائم، لا يتوافق. نعم، فلهذا قال وقد حاول البعض رفض التحديد بالسبعة، يعني يقول هاي 7 من باب المثال، من باب يدل على الكثرة النسبية، مدعيا إن المقصود من 7 هي الكثرة النسبية، يعني من باب المثال، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرناها، 7 أبحر 70 مرة، هاي ما لها خصوصية بس يدل على العدد الكثرة. المصنف يقول ولكنه غير صحيح. لماذا؟ لأن اتفاق النصوص، النص كلها متفقة، ما ذكرت أقل من 7 وأكثر، كلها حددت موضوعا 7 أحرف. يقول هذا التحديد واتفاق النصوص المحددة على التحديد بالسبعة لا ينسجم، يعني لا يتلائم ولا يتوافق مع إلغاء التحديد. لأن شنو السبب؟ لأنه القيد إذا أخذ لابد إلى منفعة، لابد إلى موضوع، لابد إلى تحديد. إذا كنا هذا القيد ذكر بكل النصوص وما إلى فائدة القيدية، راح يصبح له، يصبح ماذا؟ عبث. وهن متفقات على 7، متفقات على 7، ما قالت وحدة 7 وأخرى 10. فهذا شيء يقول لا ينسجم مع إلغاء التحديد، لأنه اللي يقول أنت إلك حق تتوسع بتغير كل المعاني، يعني ملغي عنك التحديد، بس بشرط أن لا تختم ذكر رحمة بالعذاب ولا ذكر عذاب برحمة، هذا جاي يلغي التحديد. وذيك النصوص تقول لابد محدد بالسبعة، وكون مجرد للكناية عن الكثرة لا يمكن الحمل عليه. تفضلوا. أي أحيانا صحيح، أحسنتم، أحيانا الموضوع هو نفس الاحتراز، بس أحيانا نذكر موضوع ونريد خصوصية به بس ما نريد نحترز به عن غيره، مو دائما، بس مرات الموضوع احترازي ومرات الموضوع نريد به خصوصية بس دون الاحتراز عن غيره، هم يمكن، لأن القيود مختلفة في ذلك. نعم. نعم التحديد يعني من النصوص ذكر السبعة أحرف، يعني حددت بالسبعة أحرف، يعني هذا التحديد قيدي موضوعي إلى غرض لا أقل من السبعة ولا أكثر من السبعة. واللي يقول نلغي التحديد ونتوسع للأكثر، هذا ايش جاي يسوي؟ جاي يلغي خصوصية السبعة ويحملها على مجرد الكناية عن الكثرة النسبية. المصنف يقول هذا لا يتلائم مع النصوص، هذا أولا. باء، ثانيا، هذا لو قلنا إنه هاي النصوص فعلا صدرت وتعني إن القرآن مبني على سبعة أحرف ونزل على سبعة أحرف، وأنت إلك حق تغير المعاني بما يتلائم ويتماثل مع غيرها، مثل تبدل السميع عليم مثلا بغفور رحيم، إلك حق مو وتتوسع. المصنف يقول هذا يلزم منه محذور إنه راح يصير تلاعب بألفاظ القرآن وما يمكن الالتزام به. أولا، وثانيا، بعض سياقات الآيات مأخوذ بها أنه الله يريد ذكر المغفرة والرحمة، ما يريد يذكر أنه عليم حكيم. نعم، يعني مثلا بعض الآيات مو تذكر أنه بعض الإنسان اللي يرتكب إثم الله يتوب عليه والله غفور الرحيم، يعني الله ما أخذ قيد الغفور الرحيم في مسألة التوبة حتى يذكر أنه يقبل التوبة. أنت من تغير عليم حكيم يتغير سياق الآية، ما يؤدي المطلوب اللي رادت الآية. الآية رادت أنه تبين للإنسان أنه الله يغفر لك ويكون رحيم بك ويقبل التوبة منك. شنو السياق عليم حكيم وذكر التوبة؟ قد يكون بعيد عن الانسياق. إذن هذا يلزم من التلاعب، يلزم من التغيير، ويدخل لنا باب التحريف، ويلزم منا محذور ثاني. شنو المحذور الثاني؟ يخالف السياق الآيات، وخصوصا راح يخرج عن حد البلاغة والفصاحة. وإحنا عرفنا إعجاز القرآن من مأخوذ من بلاغته وفصاحته. نعم، لهذا قال المصنف إنه يفتح باب التلاعب ويمنح الشرعية لتحريف القرآن الكريم، لأن كل شخص يجي يتلاعب ويبدل لفظة بلفظة، والتبديل الألفاظ هذا شيء يلزم تحريف تغيير لا يليق بأي مسلم الالتزام بذلك. يعني هذا غير مقبول غير لائق المسلم يقول إنه يجوز نبدل كلمات القرآن، خصوصا إن هذه الأحرف السبعة لم تحدد ضابطتها. يعني ما نعرف هاي السبعة شنو معنى السبعة معاني اللي أنت إلك حق تغيرها، بين إن الضابطة الروايات سكتت عن ذلك ما حددت، فقد قالت القرآن انزل على سبعة أحرف. قال المحقق السيد الخوئي رحمه الله إن كان المراد من هذا التوجه، يا توجه تبديل الكلمات أحسنتم بعضها مع بعض، إن كان المراد من هذا التوجه إن النبي صلى الله عليه وآله قد جوز تبديل كلمات القرآن الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى، ذكرنا أمثلة إلى مثلا كيف منقول طعام الأثيم، شو تقول؟ طعام الفاجر، مو تقول بيت من زغرف، تقول بيت من ذهب، مو هو الزغرف ترى ذهب والأثيم هو نفس الفاجر، بس هذا نقول عنه قريب إليه مثلا مرادف إليه. أو إني نذرت للرحمن صوما، تقول إني نذرت للرحمن صمتا، يا زكريا ما هو صوما؟ الصمت عن الكلام. أو تقول أقوى مقيلة، شو تقول؟ أصوى بقيلة، وهكذا. ها يقول السيد الخوي رحمه الله يقول إذا كان هكذا فعلا روايات أنزل على سبعة أحرف تريد تبديل الكلمات، ويشهد لها بعض الروايات المتقدمة مثل يا رواية أبو هريرة وأبو داود، يقول هذا شيء يلزم منه. نعم، يقول فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس القرآن، لأن أساس القرآن هو معجز، ومعجز بمن؟ فصحته وبلاغته. وإذا صار تبديل وسياق الآيات راح يتغير، بلاغتها وفصاحتها راح تقل، والإعجاز بعد ما يمكن نستدل بإعجاز القرآن، يعني هو القرآن معجزة من حيث البلاغة والفصاحة وعدم قدرة قريش أن تأتي بمثله. لهذا قال يهدم أساس القرآن المعجزة الأبدية والحجة على جميع البشر، الحجة يعني الملزمة على جميع البشر، ولا يشك عاقل في أن هذا يقتضي هجر القرآن المنزل. يعني القرآن مثلا نزل غفور رحيم، أنت شو تبدله؟ سميع عليم، يعني تركت الغفور الرحيم اللي نزل به القرآن وانت أبدلت بالسميع الحكيم، تترك الأثيم وتجيب الفاجر، تترك الزغرف وتجيب الذهب، يقول هذا يلزم هجر القرآن المنزل وعدم الاعتناء بشأنه، وهل يتوهم عاقل؟ يعني هل يحصل هذا الوهم عند شخص عنده فكر وعقل؟ ترخيص النبي صلى الله عليه وآله أن يقرأ القارئ، يعني هل يمكن أنه نحتمل عقلائيا أن النبي يرخص ويعطي رخصة للي يقرأ قرآن؟ ماذا يقول؟ ياسين والذكر الحكيم. هي ياسين وشنو؟ ها؟ والقرآن العظيم. يعني بدل القرآن شو تقول؟ الذكر. بدلنا إنك لمن الأنبياء، هي إنك لمن المرسلين. يعني هو المرسلين هم الأنبياء، قريب منا، مرادف إليه، يعني جوز النبي هيك نقرأ على طريق سوي. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هو صراط المستقيم هو الطريق السوي. يعني جيب كلمات مئتلفة بالمعنى مرادفة، بس إلنا حق نفعل هكذا؟ مو هاي الروايات هيك تقول، تقول إلكم حق تبدلون، بس لا تبدلون ذكر بعذاب وعذاب برحمة. يقول هذا شلون نفهمه؟ شلون نقبله؟ إنزال الحميد الكريم بدل من إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تبدل إنزال الحميد الكريم هي لتنذر قوما. أنت شو تقول؟ لتخوف قوما. ما أنذر آباءهم، مو؟ أنت شو تقول؟ ما خوف أسلافهم، فهم مثلا منذرون أو ما شابه. فشو تقول أنت؟ فهم ساهون. طبعا هذا كله تبديل بمن؟ نعم، هذا المصنف يقول، السيد أخو يقول فلتقر عيون المجوزين لذلك. تقر العين، يعني العين تصبح هادئة لا يصيبها الضرر بنزول الدمع. يقولون قرت عينك، يعني شنو؟ يعني سلمت عينك من الأذى ونزول الدمع. يقول نعم فلتقر عيونهم. لماذا؟ لأن إذا جوزوا هذا الشيء يعني فتحوا باب التحريف على القرآن، نقصوا من قيمة إعجاز القرآن من حيث البلاغة والفصاحة، فكيف يلتزمون بهذا المعنى؟ سبحانك إن هذا إلا بهتان عظيم. يعني ما نقدر نقبل هذا، لأن هذا كذب واضح وكبير على النبي. كيف النبي يفعل ذلك؟ وإحنا عندنا روايات إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع قراءة بعض الصحابة يقرؤون وما يسمح له بتبديل اللفظ. فهذا شيء يدل على حرص النبي إنه ما يجوز تبدل لفظ مكان لفظ. نعم، فلذلك قال، وقد قال الله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني هو النبي بشخصه بنفسه يقول أني ما أغير كلمات الله، فما بالك بالأمة؟ يجوز لها تغير كلمات الله وتبدل كلمات مكان كلمات؟ النبي بعظم شخصه يقول أني ما كان لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني اللي نزل علي من الكلمات والألفاظ بلغت نفسه، أنا ما إلي حق أبدله. فهل يصح أن النبي يجوز للأمة ما تبدلون؟ هذا بعيد. جين ثالثا، شنو اللي يدل على بطلان هاي النصوص والروايات وعدم صحتها أو عدم القبول بمعانيها وتفاسيرها من أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؟ قال وجود مجموعة من النصوص بعضها صحيح السند تنفي ذلك. يعني عندنا روايات ونصوص وأحاديث مروية في مجاميعنا الأحاديثية صحيحة السند، يعني حجة مقبولة ملزمة تنفي أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وتمنع من التلاعب بالقرآن الكريم، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. يعني القرآن واحد بلفظه ومعناه، نعم، ونزل على ماذا؟ على كلم ولفظ واحد، لكن هذا الاختلاف اللي يحصل بألفاظه وتلفظه ترى جميعا من الرواة اللي رووه أو اللي قروه واللي نقلوه، هم سببوا هذا الاختلاف، لأن هم كانوا يقرون على حسب لغات ولهجات قومهم وقبائلهم، فوجدوا به الاختلاف. وإلا اللفظ واحد والمعنى واحد نزل من الله، والمكان والتناسق والتراصف بالألفاظ أيضا واحد، ما يجوز تبدل لفظ مكان لفظ أو تبدل مكان لفظة أو كلمة مكان كلمة مكان أخرى. هذا واحد نزل. إذا هذا شيء دل ماكو هاي فكرة إن معنى القرآن نزل على سبعة أحرف يعني تبدل كلمة بكلمة. نعم نعم. ما هو الاختلاف؟ يجي من قبل الرواة. التلاعب، التلاعب هو التغيير، يعني تبدل كلمة مكان كلمة. وطبعا وإذا كان هذا التبديل مكان كلمة مكان أخرى على كيفك وعلى شأنك راح يصبح لعب منك. نعم. ومنها ما رواه في الكافي بسند معتبر عن الفضيل، عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. نعم. ما رواه يعني ما رواه الكليني في كتابه الكافي بسند معتبر. السند المعتبر هو السند الحجة بغض النظر عن كونه صحيح أو موثق، فيسموه سند معتبر. عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال كذب، كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. يعني الناس يقولون القرآن نزل على سبعة ألفاظ، سبعة ألفاظ يعني سبعة معاني للكلمات. الإمام يقول كذبوا ذولي أعداء الله، القرآن ما نزل إلا بلفظ كلمة واحدة من عند الواحد. إذن هذا الحديث أيضا يستفاد منه أنه أحاديث ما نزل القرآن على سبعة غير مقبولة. نعم. رابعا دال لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قد قرأ آية بوجهين، يعني ما نقلتنا آية رواية إنه النبي قرأ طعام الأثيم طعام الفاجر. له بيت من زغرف له بيت من ذهب، ما روي إنه النبي هكذا كان يقرأ الآيات، يقرأها بمن أقوم قيلة قرأها أصوب قيلة أو أهدى قيلة، ما موجودة. إنه النبي كان يقرأ آية بوجهين أو أكثر، مثلا أصوب وأقوم وأهدى، ما ورد هكذا عند تبليغها للمسلمين وقراءتها إلهم، ولا بعد تبليغها سمح لهم يغيرون ألفاظها. وكذلك الأئمة من أهل البيت عليهم السلام من كانوا يقرؤون ما كانوا يغيرون ألفاظ الآيات ويقولون إلكم فسحة إنكم تغيرون ألفاظها وكلماتها، مع إنه لو كان ذلك من القرآن لما تقيدوا بصيغة واحدة. يعني لو كان فعلا مسموح لهم يغيرون ويجيبون ألفاظ مترادفة مكان كلمات، ما تقيدوا إنهم يقرون إلا بهذا اللفظ الواحد، كان بإمكانهم مسموح لهم يغيرون بقراءة ألفاظهم لو مع إنه لو كان ذلك من القرآن. يعني القرآن مسموح لك تغير مع كلماته وألفاظه إلى سبعة ألفاظ مترادفة متقاربة. لو كان هكذا موجود من القرآن، لماذا الأئمة تقيدوا إنه قرأوا القرآن بلفظ واحد بكلمة واحدة؟ كان غير مسموح لهم يغيرون، بس هم ما غيروا ما نقل عنهم، بل بالعكس عندنا روايات إنه النبي كان ينهى الصحابة يغيرون بلفظ الآيات، لا يزيدون ولا ينقصون. وهذا شيء يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم جواز تبديل الكلمات بأخرى. فإذا من مجموع ما ذكرنا يتضح أن هذه النصوص لا تصلح لإثبات نزول القرآن على سبعة أحرف، بحيث أن القارئ في قراءة للقرآن يتغير بصيغ وأشكال مختلفة، ماذا؟ لتغيير معاني هذه الكلمات أو ألفاظها. يبقى السؤال، لكن إذا شخص قال الروايات اللي وردت عند أهل السنة والعامة ليست حجة عندنا ساقطة لا نأخذ بها، بس ما مقولتكم بالروايات اللي وردت في كتبكم أنتوا أهل الخاصة؟ أنتم الإمامية نفسكم عندكم روايات تقول إن القرآن نزل على سبعة أحرف. نعم. هذا شنو مقصودكم بها؟ علماءنا وجهوا هاي الروايات، البعض منهم رفضها سندا مثل السيد الخوئي رحمه الله، قال هاي كل روايات كلها ضعيفة السند، كلها مجاهيل، كلها ليست بحجة وكلها ساقطة عن الاعتبار، نفاها من الرأس. بعض علماءنا مثل المحدث الفيض الكاشاني في تفسير الصافي قال نقدر نوفق بهاي الروايات مثلا نوجد لها تفسير أو معنى ما يلزم منه محذور. ما هو أن نقول إن مرادها إن القرآن نزل على سبعة أحرف يعني على سبعة أقسام أمر ونهي مثلا ومثل قصص وأمثلة مثل ما ذكرت بعض الروايات عد العامة ذلك. فمعنى هذا معنى ومعنى إن الآية إلها بطون وأوجه من جهة المعاني يعني الناس العامة يقرون آية يفهمون منها معنى واحد بينما الإمام المعصوم يقدر يفهم منها سبع معاني ويفتي من عدها سبع أحكام. نعم هذا مقبول مقبول. أو نقول إن معنى السبعة أحرف يعني على سبع لغات ولهجات أحاديث أنزل القرآن على سبعة أحرف يعني لا بأس أن تقرأ حسب لهجتك ولغتك لأن الله لا يكلف عليك. نعم هذا توجيه لو نوجهه بالمعنى لو من أول الأمر نسقطها عن الاعتبار ونقول كلها ضعيفة السند وليست حجة ونترك العمل بها. أو أكو طريق كان يعتمد السيد الخوئي رحمه الله يقول يرد علمها إلى أهلها يعني إحنا ما نعلم شنو هاي السبعة أحرف كنا ننتظر الإمام المعصوم مثلا يخرج يفسر لنا معناها أهلها يعرفوها اللي هم أهل الوحي يرد علمها إلى أهلها. بس السيد الخوئي اتخذ طريق بتضعيف أسانيدها يعني سقطها من الاعتبار وقال ليست حجة لأن كلها مجاهيل وضعيفة السند. وقبل ذا قبله شيخه الحجة البلاغي هم من عند كتاب اسمه من هدى القرآن الشيخ البلاغي هم نفس الشيء قال هاي الأحاديث كلها ساقطة سندا لا اعتبار بها اللي واردة عندنا إحنا الإمامية أما اللي وردت عند أهل العامة فهي من الأصل ليس مقطوع بصدورها عن النبي. نعم تفضل. أي هاي معاهدي يعني هاي مواضيع القرآن هاي شنو مواضيع القرآن يعني القرآن مواضيع أمر نهي زجر مثلا تخويف ترهيب هذا معاني مع يسموها أقسام القرآن مواضيع القرآن يعني الآيات شنو مواضيعها هي هاي هي أحسنته هذا ماكو مانع ما يلزم منه محذور هو فعلا القرآن بأمر ونهي وترغيب وترهيب ما يلزم منه محذور. أو تقول شنو مرادك بالسبعة أحرف يعني كل آية يمكن نأخذ منها سبعة معاني هذا هم ما يلزم منه محذور. لكن نقول إنك تبدل كلمة بكلمة لا هذا من قبله لأن يلزم منه محذور. لهذا المصنف ماذا رفع بايه. نعم الآن وصل حديثنا إلى بيان القراء السبعة لأن إحنا كلامنا من الأول كان عن القراء السبعة بس شنو اللي دفعنا نتناول أحاديث القرآن نزل على سبعة أحرف لأن بعض المفسرين شافوا تأويل معنى القرآن نزل على سبعة أحرف يعني على سبع قراءات قلنا هذا ما يمكن الالتزام به شنو السبب لأن أحاديث روايات القرآن نزل على سبعة أحرف متقدمة زمانا وهذا يقول السبعة أحرف السبعة قراء متأخرين يجوا بعصور متأخرة يعني بالقرن الثالث والرابع الهجري يجوا متأخرين مو بالقرن الأول اللي صدرت به عن النبي. نعم فلذلك قال أشرنا إلى أن كثير من علماء الجمهور قد ادعى إلى تواتر القراءات السبع يعني قال هاي القراءات السبع قد نقلها إلينا جماعة كثيرة بالتواتر يمنع تواطئهم واتفاقهم على الكذب. هم هكذا ادعوا إنها منقولة بالتواتر. المصنف يقول دعوة إنها منقولة بالتواتر هاي غير ثابتة لماذا رح يبين إن شاء الله إنه شرط التواتر ما متحقق بيها ومن ثم فهي كلها قراءات معتبرة. علماء الجمهور أهل العامة قالوا هاي قراءة متواترة يمتنع صدورها من الكذب إذن هي معتبرة مقبولة سواء قرأتها بالصلاة أو في غير الصلاة. قال بدر الدين الزركشي نعم أو الزركشي والقراءات السبع متواترة عند الجمهور وقيل بل مشهورة يعني هالجمهور العام شو يعتبرون القراءات السبع وصلت بالتواتر ما معقول نفرض أنها كاذبة بل هي مشهورة. ونسب الزرقاني القول بتواتر القراءات العشر يعني احنا قلنا مرة البعض خصوهم بالسبع نعم ومثل بالمجاهد ومرة البعض عداهم للعشر نعم قال إنه هاي القراءة القول بتواتر هاي القراءات هو قول للمحققين من الأصوليين. الأصوليين المقصود بهم العلماء اللي اختصوا بدراسة علم الأصول أو أصول القرآن بعلومه، والقراء كابن السبكي وابن الجزري والنويري. ونكتفي هنا بالإشارة إلى عدم تواتر القراءات السبع المعروفة. يعني المصنف يقول هاي دعوة تواتر ما ثابتة، وراح إن شاء الله يأتينا بالدروس القادمة نثبت بالدليل إنها ليست متواترة. هاي أولا. نعم. ثانيا، الآن نريد نمر مرور سريع على بيان أسماء القراء السبعة والراوين اللي رووا عنهم حسب ما جاء في كتاب السبعة، لأن احنا قلنا منو أول شخص حدد الرواة والقراء السبعة؟ القراء السبعة منو أول شخص؟ ابن مجاهد. من ألف كتاب السبعة قراء هو حددهم بذول السبعة، وبينما قلنا أكو أكثر منهم، أكو عشرة وأكو نيف واثنان وعشرون، بس هو حددهم بالسبعة، وإلا فالرواة أكثر من ذلك. طبعا كل قارئ من القرآن يتعلم يم تلاميذ أو يروون عنه أكثر من واحد، بس المصنف يقول إحنا ما نقدر نذكر جميع الرواة اللي يروون عن القارئ الواحد، راح نذكر أبرز وأشهر الرواة اللي رووا عن القارئ. الأول عبد الله. نعم فضله. لا ما ثابت قراءات السبعة، لا ما ثابت التواتر. هسه إن شاء الله بالدروس القادمة المصنف ينفيه، يقول ما نعم ثبتت عندنا قراءة مشهورة، قلنا هي قراءة عاصم عن حفص لأنها ثبتت أنها عن أمير المؤمنين. نعم، وهي هي هاي القراءة المشهورة الآن بالأقطار الإسلامية، هي رواية اسمه عاصم حفص عن عاصم. نعم. لا لا، من أهل العامة. أي من أهل العامة. نعم. عدهم هم متواتر، بس إحنا عدنا مو متواتر، هم يدعون التواتر. الجمهور أهل العامة. أي أهل العامة هم يقولون هي متواترة. المصنف إن شاء الله بالدرس القادم يقول هي ليست متواترة، يعني ما ثبت إنه نقلوها جماعة كثيرة يتناوطهم على الكذب. نعم. ها هو هذا بينا، لأن ابن مجاهد أول من جعلهم سبعة، ولا هم عشرة وهم كانوا 22، بل هم أكثر من 22، بس أول واحد جمعهم هو منه ابن مجاهد، والمصنف أشار لذلك بالدرس السابقة بينا. القراء السبعة، أولا عبد الله ابن عامر اليحصبي قارئ الشام المتوفى سنة 1118، وراوياه يعني اثنين عدة من الرواة يروون عنه يعني المشهورين البارزين المعروفين، وراوياه هما هشام ابن عمار وابن ذكوان، ولم يدركا. شنو معنى لم يدركا؟ يعني ما كانوا معاصرين حياته، ممر الراوي يسمع من القارئ ومعاصر بحياته، يسمع منه وينقل منه، ومر يراوي يروي قراءة عبد الله بن عامر وهو ما معاصره، يعني إن ولد بعد وفاته ما معاصره، ما أدرك بحياته، ولم يدركا. ذول اثنيناتهم ما أدركوا بحياته، لأن هشام يعني هشام بن عمار ولد عام 1153، يعني ولد متأخر عن منو؟ عن عبد الله بن عامر، لأن عبد الله بن عامر شو وقت توفى؟ 118، وهو ولد شو وقت؟ 153، يعني ولادته متأخرة. ومات منو؟ مات هشام 245 للهجرة. وابن ذكوان ولد عام 173، يعني بينما عبد الله بن عامر شو وقت توفى؟ 118. هذا معنى انه ابن ذكوان ولد متاخر عنه، ما ادرك ما عاصر بحياته. ومات ابن ذكوان 242. ومن ثم لم يعرف السبب في اختيار ابن مجاهد هذين للروايه عن ابن عامر، يعني شنو السبب؟ ما هو السبب ان ابن مجاهد من ذكر القارئ عبد الله بن عامر أتى برواة رووا قراءته وهم لم يعاصروا في حياته؟ مو كان المفروض الأنسب الأصح يجيب رواة أدركوا بحياته وسمعوا منه؟ مثل الآن راح يأتينا مثلا حفص بن سليمان وأبو بكر بن عياش كانوا معاصرين المن العاصم وكانوا يسمعون وينقلون عنه، كون غير هكذا المفروض الراوي يكون معاصر ومدرك القارع حتى ينقل عنه. يقول ما نعرف ما هو السبب، ليش اختار ابن مجاهد هذين هشام بن عمار وابن ذكوان للرواية عن ابن عامر مع أنهم متأخرين عنه، علما أنه قد طعن عدد من العلماء في وثاقة هشام، وورد الطعن في ابن عامر أيضا. يعني بعض علماء الحديث طعنوا بهشام، يعني شنو معنى طعنوا؟ يعني قالوا مو ثقة، هذا معنى الطعن. مثلا ابن نقرأكم ابن وارى قال: عزمت زمانا أن أمسك عن حديث هشام لأنه كان يبيع الحديث. يعني هشام كان ما يحدث بحديث، يقول إلا تعطوني أموال، أعطوني أموال أحدثكم بحديث. يقول هذا بدأ يبيع الأحاديث. قال المروزي: ذكر أحمد هشاما فقال: طياش خفيف، يعني خفيف العقل. وقال أحمد ينكر عليه حتى إنه قال: إن صلوا خلفه فليعيدوا الصلاة. يعني كان أحمد بن حنبل شديد عليه لدرجة يقول لي صلي خلفك ونعيد صلاته. يعني هذا شيء يدل على عدم وثاقته وعدالته. بل ورد الطعن في ابن عامر أيضا. نعم، ابن عامر هو من أشياء معاوية، وكان ما يتورع عن الكذب والفسوق، فقد كذب في سنة ولادته، وكذب في انتسابه لبني حمير، وكذب في إسناد قراءته إلى شيوخ، وأصلا لم يلتقي بهم. نعم، وإلى أناس لم يكونوا مقرئين كعثمان ومعاوية، وقال: قرأت على يد معاوية، بينما هو معاوية مقارئ للقرآن. وكان في زمن سليمان بن عبد الملك، ودس سليمان مهاجر لينحيه عن إمامة المسجد بدمشق، ويقول له: تأخر فلن يتقدم منا دعي. يعني سليمان بن عبد الملك أرسل شخص ينحي من إمامة الجماعة. هذا شنو معناه؟ معناه مو عادل، مو ثقة، هذا طعن بي. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في عبد الله بن كثير أو كثير يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.